إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 17 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبقيت لنا بقية من الباب 17 الذي هو عدد ركعات قيام الليل. فقد ذكرنا المسألة الأولى وهي عدد الركعات، وعرفنا أن السنة التي ينبغي ألا تخالف ألا يزيد عن 11 أو 13 ركعة. المسألة الثانية الوتر بواحدة، الوتر بواحدة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، حيث عنده لا يصح الإيتار بواحدة، وأن الركعة الواحدة لا تكون صلاة، ويستدلون بحديث النهي عن البتيراء. البتيراء تصغير للبتراء، البتراء يعني المقطوعة، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، وابن عمر رضي الله عنهما كان يوتر بركعة، فسأله رجل عن الوتر فأمره أن يفصل، فقال إني خشيت أن يقول الناس البتيراء. يعني رجل سأل ابن عمر عن الوتر فأمره أن يفصل، يفصل يعني إيش؟ يفصل الركعتين عن الركعة. فقال إني خشيت أن يقول الناس البتيراء. فقال ابن عمر أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله. أخرجه ابن خزيمة برقم 1074 بإسناد صحيح. وهذا أيها الإخوة من الآثار الكثيرة التي يمكن أن تجمع في رسالة مستقلة لبيان منهج الكتاب والسنة، منهج الكتاب والسنة. فهنا لما سأله الرجل قال إني خشيت أن يقول الناس البتيرة، قال له سنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله. فمثل هذا يحفظ لأن فيه منهج أهل السنة والجماعة، وهو الإحالة دوما على الكتاب والسنة. ومثله لما رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، يصلي كما يرى من بعض الناس، فنهاه فقال أتنهاني عن الصلاة؟ قال له: لا أنهاك عن الصلاة، ولكن أنهاك عن مخالفة السنة، ولكن أنهاك عن مخالفة السنة. وهكذا، هذه قاعدة. فإن المخالفين للسنة يحتجون باحتجاج هو خلاف السنة، فهذا يقول له: أتنهاني عن الصلاة؟ ما في أحد ينهى عن الصلاة، بل الصلاة مأمور بها، لكن مأمور بها على الإيش؟ على السنة، على ما وردت به السنة. وكذا معاوية رضي الله عنه كما في البخاري كان يوتر بواحدة، فعلم ابن عباس بذلك فقال: إنه فقيه. هذا رواه البخاري. فإذا الوتر بواحدة يعني سنة، ولا يقال أنه لا يصح الإيتار بواحدة. المسألة الثالثة، قال: الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر. هذا ثابت، قبل ركعتي الفجر. والرواية الأخرى: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. نعم، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يعني سنة كما هو مذهب الشافعي، وذهب مالك والجمهور وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة. طبعا لأن مالك رحمه الله في روايته إنما روى الاضطجاع إيش؟ قبل الفجر، يعني بعد قيام الليل. والصحيح أن هذا ثابت وهذا ثابت، الاضطجاع هذا ثابت وهذا ثابت. نعم، عندك في صفحة 471 مع أنه نقل مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو على الاستحباب عند الجمهور، وقال ابن حزم بوجوبه. قال في الفتح: وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه، يعني ربما يكون إنكار من أنكر إنكار تحتمه وأنه إيش؟ تحتمه وأنه لا بد من الاضطجاع. وكذا حكي عن ابن عمر أنه بدعة، فهذا قال فإنه شذ بذلك، حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع. وكذا الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع. قال: والحاصل أن الاضطجاع بين السنة والفرض في الصبح سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع، وفعلا وقولا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتي الفجر فليضطجع، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. وأما من أنكر كابن مسعود وابن عمر فيحمل على أنه لم تبلغه السنة. وأيضا عندك في صفحة 475 نعم، وقال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة. هنا نقل عن الجمهور أنهم يقولون أنها بدعة. حديث أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي بإسناد على شرط البخاري ومسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه. طيب، ظاهر الأمر الوجوب كما قال ابن حزم، فما الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ قول عائشة رضي الله عنها: فإن كنت مستيقظة إيش حدثني وإلا اضطجع. هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويترك، فعلم أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر إنما هو على الاستحباب. نعم. في صفحة 476 بوب البخاري قال: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. هذا هو، من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، نقول هذا في بعض الأحيان. نعم. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. المسألة الرابعة: الاضطجاع على الشق الأيمن. نعم، فحتى تتم السنة يكون الاضطجاع على الشق الأيمن. قال العلماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا أو فيعلق حينئذ فلا يستغرق أو فلا يستغرق. نعم. المسألة الخامسة: الوتر لا يختص يعني بركعة واحدة، بل الوتر يكون بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع، فلا يختص الوتر بركعة. وطبعا الشيخ الألباني ذكر الكيفيات في صلاة التراويح. ذكرنا لكم من الرسالة قسمين: قسم في عدد الركعات، ونصفها في كيفية الإيش، في كيفية الركعات. نعم. الكيفيات صفحة 86. قال: واعلم أيها المسلم أن قيام الليل، أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ووتره كان على أنواع وكيفيات كثيرة. قال: منها يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين. وهذا في الحقيقة يعني سنة غائبة، ينبغي أن تفتتح صلاة التراويح بركعتين خفيفتين تنشيط. هذا في حديث زيد بن خالد رواه مسلم. نعم. وفي حديث ابن عباس: فصلى ركعتين خفيفتين. وفي حديث عائشة: افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذن في 3 أحاديث. كيفية أخرى: يصلي 13، منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس، لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامس. كيفية أخرى 8 و5. الصفة الأولى 13 لو حبينا نوزعها، نوزعها كيف؟ 2 خفيفتين، خلينا نقول 8، 2 2 2، وبعدين يوتر بثلاث، يوتر بثلاث، إما 3 مرة واحدة، وإما ركعتين وركعة، وإما 4 و4. لكن الذي جاء في حديث زيد بن خالد: فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، وهكذا. فإذا يعني أول شيء اثنين خفيفتان، بعدين اثنين طويلتان، وكل مرة يقلل، وهكذا إلى أن يوتر بسلام. الكيفية الثانية، ثمانية يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بعينش بخمس. الثالثة يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحد. الرابعة يصلي 11 ركعة أربعا بتسليم واحد، ثم أربعا مثلها، ثم ثلاث. كيفية خامسة يصلي 11 ركعة، منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين. هذه الأخيرة لا، ثمانية مرة واحدة لا يقعد إلا في آخره. نعم نعم، لا تشهد واحد، تشهد واحد ويسلم. السادسة يصلي 9 ركعات، منها 6 ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها، يتشهد ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة، صاروا 7، ثم يصلي ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذا مثل ليش؟ مثل صلى 8 تشهد ويقوم للتاسعة ويسلم ثم يصلي ركعتين، هنا نقص 2، يصلي 6 ويجلس تشهد ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالسابعة ويسلم، ثم يأتي بركعتين. فهذه يعني 6 صفات الشيخ يقول ويمكن أن تشكل منها صور لا تنحصر، لأن هذا ليس على سبيل الإيش، ليس على سبيل الحصر. طيب المسألة التي بعد ذلك، أيهما أفضل، تطويل القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ قال الإمام النووي وفي الحديث مع الأحاديث المذكورة، تطويل القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره. وقال الطائفة تكثير الركوع والسجود أفضل، وقال الطائفة تطويل القيام في الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل. ومعروف يعني ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية هو ماذا؟ أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، لما قام ثم كان إيش؟ ركوعه نحو من قيامه، ثم سجد فكان سجوده نحو من ركوعه، وهكذا. طيب المسألة التي بعد ذلك، جواز الصلاة بعد الوتر، جواز الصلاة بعد الوتر. طبعا كما مر في الأحاديث عندك في صفحة 492، قال ابن المنذر اختلفوا في الصلاة بعد الوتر، وذكر أقوالا كثيرة. قيس بن عباد يقول أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعدما أوتر، وكان مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر. وقال أحمد بن حنبل أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، مع أن الإمام أحمد قال لا أفعله. وكره أبو سعيد الخدري الصلاة بعد الوتر، وسئل سعيد بن جبير عن الصلاة بعد الوتر فقال لا، المهم ذكر أقوال الإنش الذين يكرهون. قيل لأبي العالية: ما تقول في السجدتين بعد الوتر؟ قال: تنقض وترك. قيل: الحسن يأمرنا بذلك. فقال رحم الله الحسن: قد سمعنا العلم وتعلمناه قبل أن يولد الحسن. وكان سعد بن أبي وقاص يوتر ثم يصلي على إثر الوتر مكانه. إذن هذا اختلف الصحابة واختلف التابعون. وذكر ذلك لابن سيرين فقال: أنتم تفعلون ذاك؟ وعن عياض بن عبد الله: رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن أوتر ثم صلى ركعتين في المسجد. وقال الأوزاعي: لا نعرف الركعتين بعد الوتر جالسا، وإنما ركعهما ناس. نعم. قال لما ابن المنذر بعد أن ذكر الاختلاف: الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. شوف كيف ابن المنذر نحن نعرفه. نعم. فيقول: الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الوتر؟ قال: والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت غروب الشمس. قال: والصلاة في سائر الأوقات مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحج. قال: ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر. فدل فعله صلى الله عليه وسلم هذا على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم وترا على الاختيار لا على الإيجاب. فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته وترا، ولا نكره الصلاة بعد الوتر. هذا تحقيق، هذا تحقيق هذه المسألة. فالذي يكره الصلاة بعد الوتر نقول له: هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الوتر؟ لا. يقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. نقول: هذا على الاستحباب، لكن يجوز الصلاة بعد الوتر. طيب، المسألة التي بعد ذلك: الكلام بعد ركعتي الفجر. قال الإمام النووي: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر. نعم. ربما تجد في زماننا من يعتقدها، يعني بعد ركعتي الفجر بعدما يصلي السنة يقول خلاص ما في كلام. قال: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وكرهه الكوفيون، وروي عن ابن مسعود وبعض السلف. لماذا؟ قالوا: لأنه وقت استغفار. قال الإمام النووي: والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قول عائشة: فإن كنت مستيقظة إيش؟ حدثني، وإلا اضطجع. قال: وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام، لا يمنع من الكلام. طيب، المسألة التي بعد ذلك: تأخير الوتر. تأخير الوتر إلى آخر الليل. طيب، إذا أخر الوتر هل يؤخر يعني راتبة العشاء؟ هل يؤخر راتبة العشاء؟ نقول: الأولى أن الراتبة من اسمها أنها تكون يعني مرتبة مع الفرض، فيصلى راتبة العشاء ثم يؤخر الوتر. فإذا قام من الليل أول ما يبدأ بإيش؟ بركعتين خفيفتين، يتنشط ثم يصلي. المهم أنه يجوز تأخير الوتر. قال يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا، يعني حتى لو سيقوم يوتر إن لم يكن له تهجد يقوم قبل الفجر ولو ب20 دقيقة، 20 دقيقة صافي يعني بعد ما يتوضأ يعني، ويوتر في 20 دقيقة هذه يمكن أن يقرأ نصف جزء ويبقى 5 دقائق للاستغفار في ركعة واحدة، فيؤخر. قال إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق، يعني في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء لما قال أبو هريرة أوصاني خليلي كذا وقال وأن إيش وأن أوتر قبل أن أنام. نعم طيب، النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر، فإجمع أنا أقول أوتر قبل أن أنام، هذا للعموم، لأن عموم الناس يعني ما يقوم، وأما الذي يثق بأنه يقوم فيؤخر الوتر. المسألة الأخيرة وقت الوتر، وقت الوتر قال فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته، فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء. إذن الفراغ من صلاة العشاء مش من أذان العشاء، من الصلاة، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فهذا هو المشهور. طيب قال وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء، قال وفي وجه هذا الثالث لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء، هذا أيضا وجه عندهم. قالوا إذا أنت ستوتر بركعة فلا بد أن إيش أن تصلي راتبة العشاء. قال وفي قول هذا الرابع أنه يمتد إلى صلاة الصبح، يعني يمتد وقت الوتر إلى صلاة الصبح. الخامس وقيل إلى طلوع الشمس، فهذا ما قيل في وقت الوتر في وقت الوتر أوله ومنتهى. عندك في صفحة 522 حديث الصحيحة رقم 108 روى أحمد من حديث معاذ، هذا في الصحيح 108، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر، من العشاء إلى طلوع الفجر، هذا صححه الشيخ في الصحيح 108. نعم طيب، وعندك أيضا أخرج أصحاب السنن إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، هذا في ضعيف أبي داود 255. طيب ذكرنا لكم حديث درت الله من الصحيحة، حديث الصحيحة شوف كم الصحيحة، فصلوها فصلوها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر أو صلاة الصبح. فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وإلى طلوع الفجر. فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إلى صلاة الفجر. ولذلك نحن ذكرنا أن الوتر له وقتها، وقت اختيار وقت إيش؟ ضرورة. وقت الاختيار ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت اختيار. وقت ضرورة ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. ولذا ثبت عن الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد إيش؟ بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، لمن نام أو ضاق عليه الوقت، فثبت عن الصحابة هذا. طيب، إذا فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فهذا يعني فيه الوقت، وقت الاختيار مع وقت الضرورة، لكن هذا الوقت يقسم إلى اختيار وإيش؟ الاختيار وضرورة. قال الشوكاني: أحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، ولم يخالف في ذلك أحد، لا أهل الظاهر ولا غيره، إلا ما ذكر في وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح قبل العشاء، وهو وجه ضعيف. قال: وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني، وبعد طلوع الفجر يكون قضاء، وهو المشهور المرجح عند الأئمة الثلاثة في حنيفة والشافعي وأحمد، وعند المالكية للوتر وقتها. نحن نختار هذا أيها الإخوة، وقت اختيار وهو إلى طلوع الفجر، ووقت ضرورة وهو إلى تمام صلاة الصبح، ويكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر. فهذا التقسيم عند المالكية جيد، لأنه قد ثبت يعني من عمل الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الإيش؟ بعد طلوع الفجر. طيب، بناء على هذا، على اختلافهم في وقت الوتر، اختلافهم في وقت الوتر، قال: اختلفوا في من صلى العشاء قبل وقته في جمع التقديم. يعني لو واحد جمع بين المغرب والعشاء، فلو قلنا ان وقت الوتر بعد صلاة العشاء، فيجوز له ان يوتر. ولو قلنا أنه بعد دخول وقت العشاء، فلا يوتر إلا بعد دخول الوقت. قال الشافعي والحنابلة: يصح وتره. وقالت المالكية: لا يصح. عرفت؟ قال: وأما الحنفية، ايش قولهم؟ ايش قولهم؟ أقول: أصلا الحنفية ما عندهم جمع إلا فقط في صلاتين، الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، فيما عدا ذلك ما عندهم جمع. نعم. طيب، طبعا الشيخ الإثيوبي هنا رجح قول الشافعية والحنابلة أنه يصح إيش؟ يصح وترهم، طالما أنه صلى العشاء فإذا يصح وتره. فهذه كانت يعني مسائل الباب. الباب الذي بعده، نعم. ايوه الاولي ايه، بس الشيخ صححه في الصحيحة 108. الباب 18 باب جامع صلاة الليل، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. هذا باب جامع لأن فيه حديث عائشة، وهو حديث طويل وفيه أسئلة عن صلاة الليل، فمن أجل هذا قال باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وذكر حديث عائشة، ويعرف هذا الحديث بحديث سعد بن هشام، أخرجه من 5 و4 عديت 4. طيب أولها سعيد عن قتادة، هشام الدستواء عن قتادة، معمر هذا الثالث عن قتادة. أيوة هذا اللي أنا ما شفته، لأن أنا لما شفت سعيد قال سعيد فنسيت أبو عوان. نعم، فإذا أبو عوان عن قتادة هذا الرابع، وبعدين شعبة الخامس. فإذا 5 طرق يا أبا إلياس، 5 طرق عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة. هذا أصل الحديث. سعيد ومن وهشام ومعمر قبله وأبو عوانة وشعب، لأن الباب جامع، الباب جامع، يعني جاب لك 5 طرق. وكما نذكر دوما أيها الإخوة، أننا لو يعني نكون على طريقة أهل الحديث في مذاكرة الأحاديث تحفظ. نعم، فهذه 5 طرق كلها يا أبا معاذ قتادة عن قتادة عن، نعم قتادة عن، قتادة عن، قتادة عن، لكن جاءنا في النهاية شعبة عن قتادة عن، فارتفع الإشكال. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن ثقة ثبت. قال حدثنا محمد ابن أبي علي، محمد ابن إبراهيم أبو عمرو البصري ثقة، عن سعيد وهو سعيد ابن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس واختلط، ومع ذلك كان من أثبت الناس في قتادة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أيضا يدلس ثقة ثبت. عن زرارة وهو زرارة بن أوفى أبو حاجب البصري قاضيها ثقة عابد، أن سعد بن هشام بن عامر، هذا ابن عم أنس، سعد بن هشام بن عامر نعم سعد بن هشام بن عامر ثقة، أراد أن يغزو في سبيل الله، لا بأس، لكن أحيانا يقترن بالطاعة ما يجعلها خلاف السنة، وهذا يعني كما نقول عنها الشرة. واحد ينظر في حاله وأنه جرب هذه الدنيا حصل ما فيها فائدة، فقال خلاص أنا بايش أطلق المرأة وأبيح كل اللي عندي وأطلع أسيح في سبيل الله. هذه الفورة هذه دوما يعني تأتي لبعض الناس، هذا ممنوع. المهم لو اقتصر على هذا أراد أن يغزو في سبيل الله نقول لا بأس، لكن الإشكال فيما سيأتي. طيب ما معنى في سبيل الله؟ قال وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، كل هذا في سبيل الله. من صام يوما في سبيل الله الإخلاص، في سبيل الله يعني الإخلاص. لكن القرائن تدل في كثير من الأحاديث على أن في سبيل الله يعني ليش الجهاد. وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه، لكن في سبيل الله هذا الضابط جيد. سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص قصد به التقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل. الذي يأتي ويحافظ على صلاة الجماعة هذا في سبيل الله، الذي يحافظ على السنن الرواتب هذا في سبيل الله، نعم، الذي يحافظ على علم الشرع هذا في سبيل الله، كل هذا بشرط الإخلاص. فقدم المدينة، قدم المدينة لأنه هو من وين؟ من البصرة. سعد بن هشام كان في البصرة فقدم المدينة. أي مدينة؟ وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب أل كالعقبة. العقبة أصل العقبة، العقبة التي تكون في الجبل، واحد ماشي في الطريق حصل عقبة أمامه، لكن صارت تطلق على مكان معين فصارت علما عليه، هذا صار علما بالإيش؟ بالغلبة. وكذلك المدينة صارت علما على المدينة النبوية. فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها. العقار يعني المال المعقول، المال اللي ما بتحرك، أرض دار، هذا يسمى عقار. قال فيجعله في السلاح والكراع، الكراع يعني في الخيل، يعني الكراع اسم يطلق على الخيل، يعني يشتري سلاح ويشتري خيل ويجاهد الروم حتى يموت. هذا الذي عزم عليه سعد بن هشام. الروم هم ولد عيصو ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم وولده عيصو، أولاد عيصو هؤلاء هم الروم، نعم. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك. قدم المدينة حاضرة العلم والآثار النبوية فنهوه. وهكذا البلد إذا كان منتشرا فيه العلم النبوي يكون منارة لغيره، نعم. فنهوه عن ذلك وأخبروه بالدليل أن رهتا ستة، طبعا يختلفون في الرهت، اللي يقول 40 واللي يقول 10، المهم أخبروه أن رهتا ستة أرادوا ذلك، يعني أرادوا إيش؟ أرادوا التبتل، أرادوا ذلك يعني يطلقوا أزواجهم ويبيعون ما يملكون ويتفردوا للجهاد إلى أن يموت. أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة. طبعا هذا خلاف قصة الإيش الثلاثة، نعم، لأن الثلاثة يعني أول شيء ذهبوا قالوا مقولتهم وذهبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأما هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معهم أليس لكم في أسوة. فلما حدثوه بذلك، شوف سبحان الله كيف الناس تقبل يعني الأدلة، لما حدثوه بهذا رجع فلما حدثوه بذلك راجع امرأته لأن وقد كان طلقها، يعني كان جاي مستعد، نعم وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها بعد. فأتى ابن عباس لما قالوا له هذا اللي انت بتعمله يعني ما يصحش لأنه خلاف السنة، فأتى ابن عباس ما يريد أن يرجع يعني بلاش، نعم أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ونعم ما فعل، فجعل قيام الليل والسؤال عن قيام الليل عوضا عن الإيش الجهاد الذي عزم عليه. فهؤلاء الذين يريدون الجهاد والجهاد والشباب الطايش قلهم أول شيء جاهدوا أنفسكم وقوموا من الليل، نعم. سأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ابن عباس ماذا قال، فقال ابن عباس وهذا من الإنصاف والتواضع الذي بلغ الغاية، قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. شو البيت؟ أيوة، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم، فهنا قال عائشة. قال فأتها فاسألها، وإيش كمان؟ ثم أتني فأخبرني بردها عليه. سبحان الله، شوف هذا التواضع، أول شيء دله على الأعلى، بعدين أراد أن يستفيد من الأعلى، قال له عندما تجيبك تعال خبرني. نعم. ثم أتني فأخبرني بردها عليك. قال فانطلقت إليها فأتيت على حكيم ابن أفلح، حكيم ابن أفلح، حكيم ابن أفلح حجازي روى عن أبي مسعود وعائشة، وروى عنه جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد، والد عبد الحميد بن جعفر لم يروى عنه غيره، هذا يكون إيش مجهول العين، نعم، لكن ذكره ابن حبان في الثقات. طيب، فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، ليش؟ لأنها تعرفه ولا تعرفه، عرفت؟ تعرف حكيم ولا تعرف سعد. فقال ما أنا بقاربها، يقول حكيم ما أنا بقاربها، ما بروح عندها. تقول قرب وقرب من باب قتل وتعب، قتل يقتل، قرب يقرب، ومن باب تعب قرب يقرب، هذا في المتعد، وأما اللازم فمن باب كرم، تقول قرب قرب الإيش قرب رمضان، إذا خلي بالك منها، المتعد من باب قتل وتعب واللازم من باب كرم. قال ما أنا بقاربها. طيب، نعم، قال ما أنا بقاربها. طيب لماذا أيها الإخوة؟ طيب، قال لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. لأنها طبعا لما اختلف علي ومعاوية حصل بينهما ما حصل، طلحة والزبير وموقعة الجمل، فهو حكيم يقول أنا نهيتها أن تدخل في هذا فأبت، فيهما إلا مضيا، يعني إلا أن تدخل في هذا فتذهب وتناصر. فالمعنى أن عائشة رضي الله عنها امتنعت من قبول النصح منه، وهي رضي الله عنها ندمت بعد ذلك. قال فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه، يقول هشام، يقول سعد بن هشام، فأقسمت عليه على حكيم، فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها، فقالت أحكيم؟ يعني كيف يقولون في هذا يا أبا معاذ أنه لم يروى عنه إلا عائشة تعرفه، قال لم يروى عنه، ولا هذا في الذي يعني لم يجرح ولم يوثق، صح؟ وإلا لو كان موثقا فلو روى عنه واحد ما يضره. فقالت أحكيم؟ فعرفته، فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ صح، سألت عن مين؟ عن الأب، لأن الولد يعرف بالإيش. إذا إحنا قلنا أنا معك أحمد صلاح، نقول من صلاح؟ لأن في كم أحمد. نعم. قالت من هشام؟ قال ابن عام. فترحمت عليه، ترحمت عليه، ترحمت على من؟ ها ابن عمرو ولا عامر نفسه؟ طيب، فترحمت عليه أي دعت له بالرحمة. وعند النسائي قالت رحم الله أباك، يعني هشام بن عامر. لكن أيها الإخوة، في رواية أخرى قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد، أنا عامر، فلما قالت رحم الله أباك يعني جدك، يعني المقصود هنا عامر. وقالت خيرا. قال قتادة وكان يعني عامر أصيب يوم أحد، فيه أن قتادة هو قائل هذا، وسيأتي أن عائشة أيضا قالته، سيأتي في الروايات أن عائشة أيضا قالت وكان أصيب يوم أحد. فقلت يا أم المؤمنين، يقول سعد بن هشام، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بهذا السؤال مع أنه جاء من أجل ماذا؟ من أجل السؤال عن الوتر. فبدأ بهذا السؤال، ففيه تقديم يعني الأمور الأهم. نعم. وهذا أيها الإخوة يعني ينبغي التنبه له. يجد بعض الناس يعني يأتي ويدقق في المسائل الفقهية وطارق المسائل العقدية أو المسائل المسلكية ناحية السلوك والآداب والأخلاق. نعم. فقال أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ سبحان الله، يعني جواب يدل على علم المجيب، وهي كذلك رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت القرآن، هذا القرآن، امتثال القرآن. فالقرآن هو كتاب الأخلاق، مش كتاب هذا فلاسفة وغيرهم المتكلمين وللأسف لما كنا في كلية التربية درسونا أصول التربية، قسموناها إلى أصول التربية الأخلاقية، وينقلون عن أناس لا يؤمنون بالله عز وجل، تعلمون أولاد المسلمين الأخلاق من الكفار الذين لا يؤمنون بالله. نعم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن في صفحة 538. قال: وبالجملة، هذا كلام يعني صاحب المصباح المنير، لا أو قبله صاحب المنهج العذب المورود، قال: وبالجملة فكل ما قص الله تعالى في كتابه عن الأنبياء وغيرهم من مكارم الأخلاق أو حسن عليه أو ندب إليه أو ذكر بالوصف الأتم والنعت الأكمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم متحليا به ومتخلقا به وبالغا فيه من المراتب أقصاه، حتى جمع له من ذلك ما تفرق في سائر الخلق. قال: وكل ما نهى الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يحوم حوله، بل كان أبعد الناس منه. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. تصور الآن واحد خلقه في القرآن، إن وجد فيه عقيدة صحيحة، نعم، إن وجد فيه عقيدة يعيش يعتقدها، إن وجد فيه أمرا يمتثله، إن وجد فيه نهيا اجتنبه، إن وجد فيه أخلاقا عمل بها، وهكذا كان خلقه القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ليش؟ زعلان ولا أنا فرحان ولا؟ قال: ولا فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. صفحة 538. قالوا: لأنه لم يبقى عليه حاجة إلى سؤال شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه اكتفى. وقال القرطبي: إنما قال هذا استقصارا لفهمه، إذ لم يفهم ذلك من القرآن مع وضوح ذلك المعنى فيه. قال: وإنهاضا لهمته للبحث عن معاني القرآن. فالجواب الأول فرحان والجواب الثاني زعلان. نعم. قال: ثم بدأ لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالقيام بعد السؤال عن الأخلاق. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ نفس الجواب، فتحيله دوما على القرآن. قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا. طبعا بالنسبة لحولا، قال القرطبي: قولها إن النسخ كان بعد حول خولفت في ذلك، فقيل بعد 10 سنين. قال عياض: وهو الظاهر لأن السورة مكية من أول ما نزل من القرآن. فالمهم أن عائشة رضي الله عنه خلفت في هذا، أن نسخ قيام الليل يعني لم يكن بعد حول وإنما بعد مدة أطول منه. قال: وأمسك الله خاتمتها. فنسخها في إيش؟ في خاتمتها. 12 شهرا اللي هو الحول في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه الصورة التخفيف. نعم. واقرأوا ما تيسر منه. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، فكان الأول قيام الليل كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فريضة عامة. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، طبعا هنا خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني النسخ في حقه ولا في حق الأمة؟ فبعضهم قال يعني النسخ إنما في حق الأمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيام الليل واجبا عليه. قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول سألها عن قيام الليل والثاني عن الوتر. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره. بالاستعداد، الاستعداد للعباد، نعد له سواكه وطهوره. وأما نحن أيها الإخوة فصار إعدادنا لأمور الدنيا، نعد للغداء وللعشاء والبيت وكذا، وأما العبادة فعندما كيفما اتفق. قلنا نعد له سواكه، السواك معروف، وأصل هذه الكلمة الدلك، ساك بمعنى إيش؟ دلك. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يبعثه الله ما شاء. هنا أبو صلاح يعني عندك مسألة غريبة، 541 يقولون إيش؟ إن هذه مفعول شاء وأراد لا يذكر إلا إذا كان غريبا، مفعول شاء وأراد لا يذكر إلا إذا كان غريبا. يعني مثلا تقول شاء زيد، خلاص يعني بيكون معروف ماذا شاء، لكن إذا كان المفعول غريبا فإيش؟ فيذكر، كما في قوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هذا غريب فذكر. طيب، فهم يقولون هنا ما شاء أن يبعثه، وأن يبعثه ليس غريبا. في صفحة 541 قال: قلت كفى بلفظ البعث شاهدا على الغرابة. هذا كلام الطيبي، وأحيانا الطيب هذا يعني إيش؟ يتعمق مكاشفات وأحوال وكذا، خلوا بالكم منه. المهم، فيتسوك ويتوضأ، فيه أن السواك يكون قبل الوضوء وقبل الصلاة أيضا، ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. انظر كيف الأحناف تأولوا هذا، لأن عندهم لا بد من الجلوس بعد كل إيش؟ بعد كل ركعتين. فهم طبعا تأولوا تأويلا، يعني حتى الشيخ الإثيوبي لما ذكر تأويل العين قال هذا فيه مكابرة وتحريف للنص. نعم، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه. تشهد في حمد، تشهد ما في حمد، فالمراد بيحمده هنا بمعنى الثناء. نعم، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، تقول عند أبي عوانة ويصلي على نبيه. فإذا هذا في التشهد الأول، هذا يعني التشهد كامل صلاة ودعاء. قال: ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه أيضا ويصلي على نبيه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قائم، فتلك 11 ركعة يا بني. إنما قالت له يا بني لأنها أمه، يا أم المؤمنين. قالت: فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ أسن يعني كبر، وأخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول. نعم، يعني بدل 9 صاروا 7، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت له يعني ما يتعلق بقيام الليل والوتر، فمن أجل هذا سماه بابا جامعا. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، صحيح، خير العمل أدومه إن قل. وكان إذا غلبه نوم كم بقي؟ طيب نوقف عند وكان إذا غلبه نوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.